الآن مع المحاضرة الثالثة
في مادة الحديث ومصطلحه وأستاذها الشيخ علي الحلبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله درس جديد من دروسنا في علم مصطلح الحديث، وذلك في مذاكرة لكتاب المقدمة الموقظة للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله حد الموضوع وضرب أمثلة عليه ببعض النسخ الحديثية المفتراة المكذوبة، أراد أن يذكر درجاته ومراتبه، فقال: وهو مراتب، منه ما اتفقوا على أنه كذب، أي ما اتفق أهل الحديث على أنه كذب، وهذا بطبيعة الحال هو أبين أنواع الموضوع وأكثرها انفضاحا. قال: ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. بإقرار واضعه أي أن يعترف الكاذب له بأنه كذبه وأنه افتراه، وهذا هو أصرح ما يمكن الوقوف عليه في الموضوعات، أن يعترف كاذبه بكذبه. قال: وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. بتجربة بكسر الراء، كثير من الناس يقولونها بضم الراء تجربة، وأيضا يجعلون جمعها تجارب، والتجارب من الجرب، التجارب من الجرب، أما التجارب فجمع تجربة، فالتجارب جمع تجربة. وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، يعني أنه لم يعترف ولكن قد جرب عليه الكذب وأخذت عليه مآخذه وعرف عنه ذلك، وأنه هو المفتري لهذا الحديث أو ذاك، ولو من غير إقرار واعتراف منه. قال: ومنه، أي من مراتب الموضوع، ما الأكثرون على أنه موضوع. ما الأكثرون أي الذي، ما هو اسم موصول بمعنى الذي، أي الحديث الذي أكثر المحدثين على أنه موضوع، وهذه الأكثرية تنفي الكلية، هذه الأكثرية تنفي تلكم الكلية التي اتفق عليها المحدثون أن هذا الحديث فيها كذب. قال: والآخرون، من الآخرون في هذا المقام؟ هم الأقلية التي دون الأكثرية. قال: والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح. مطروح، ذكرنا أن المطروح هو الحديث الذي لم يصل إلى أن يكون موضوعا، وهو أشد من أن يكون مجرد ضعيف. وقوله ساقط مطروح هذا من باب تعدد الأوصاف، واحيانا يكون هذا الوصف مستقلا، واحيانا يكون مجموعا، واحيانا يكون كالنتيجة، بمعنى ان الحديث المطروح هل يحتج به ام انه ساقط من حيث الاحتجاج؟ هو ساقط من حيث الاحتجاج. ولما قالوا مطروح، مطروح من اي باب؟ من انه رد فطرح، ولكن لفظ مطروح اخذ معنى اصطلاحيا خاصا، والا فالحديث الضعيف من حيث اللغة يقال ايضا مطروح، لكن مصطلح المطروح اخذ بعدا اصطلاحيا خاصا ليكون في المرتبة التي بين مرتبة الضعيف والموضوع. لذلك احيانا يقول اهل الحديث هذا حديث ساقط، احيانا يقولون هذا حديث ساقط، فالحديث الساقط عند أهل الحديث هو أيضا داخل في باب إيه؟
في باب الحديث الضعيف جدا.
وإن كنت رأيت هذا التعبير ولكن ليس من الناحية الاصطلاحية ولكن من ناحية اللغوية، رأيت ذلك في اصطلاح الحديث الأحاديث الموضوعة، يقولون هذا حديث ساقط، يعني أنه مكذوب مفترى. ومن الألفاظ التي تستعمل في الحديث الضعيفة جدا بمناسبة ذكر الساقط والمطروح، اصطلاح الواهي، اصطلاح الواهي. فعندما يقول المحدثون أو جمهرة منهم هذا حديث واهن، والواهن ها هنا هذه تنوين وليست نونا، وإن كان المعنى قريبا، واهن من الوهن وواهن من الوهاء، واهن من الوهن بالنون وواهن بالتنوين، تنوين الكسر من الوهاء. نعم. وألف فيه الإمام ابن الجوزي كتابا سماه ماذا؟ لا، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وإن كان هذا الكتاب أوسع من أن يورد فيه مصنفه الأحاديث الواهية شديدة الضعف حسب، بل ذكر فيه أيضا الأحاديث الضعيفة، ولخصه الإمام الذهبي في كتاب المفرد، وهو صاحبنا ومؤلف كتابنا، في كتاب المفرد سماه تلخيص الواهيات. ولذلك يسمى كتاب ابن الجوزي العلل المتناهية اسما آخر غير هذا الاسم، هو الواهيات. فإذا رأيتم من أقوال أهل العلم أو في أقوال أهل العلم من يعزو إلى كتاب الواهيات، فهو كتاب العلل المتناهية. نعم. قال: ولا نجسر أن نسميه موضوعا. لا نجسر ماذا يعني؟ لا نقوى. وقال فلان جسور يعني قوي مقدام شجاع، ومنه الجسور والتجاسر أي القوة والاستقواء. لماذا لا يجسرون أن يسموه موضوعا؟ لأنه عندهم لم يتفق عليه الأهل الحديث كلهم أنه موضوع. قال: ومنه ما الجمهور على وهمه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. إذن حتى هذا الموضوع فيه درجات، فيه ما اتفقوا عليه، وفيه ما الأكثرون على أنه كذب، وفيه ما الجمهور على أنه ليس كذبا. نعم ليس كذبا، لكنه واهن وساقط، والقلة من أهل الحديث على أنه كذب. قد يقول قائل أو يسأل سائل: كيف يستدين إلى الترجيح في حديث على أحد هذه الأنماط الثلاثة؟ أقول: أستدين إلى الترجيح يكون بطريقتين، إما انفرادا أو اجتماعا. الطريقة الأولى، وهي الطريقة المعلومة والمعهودة عند أهل العلم عامة وأهل الحديث خاصة، وهي طريقة النظر في ترجمة الراوي ومعرفة الوجه الذي جرح به هذا الراوي، هل هو موصل له إلى الكذب أو إلى ما هو أقل أو إلى ما هو أدنى. والنمط الثاني في هذا الباب نفسه هو أن تستقرأ روايات هذا الراوي، وأن تصبر. الصبر هو التتبع. وإن كان هذا النمط نمطا عزيز الوجود ونادر المثال، لكنه نمط معروف عند أهل العلم، وبخاصة مثلا الإمام بن حبان في كتاب المجروحين، والإمام بن عدي في كتاب الكامل، والإمام العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، كانوا يأتون إلى الراوي ثم يذكرون رواياته إما كلها وإما الضعيف منها والمنكر منها. ثم من خلال نظر الحافظ والمحدث الناقد في هذه الروايات يعلم أن هذه روايات غالب الوهم عليها، أو هذه روايات مركبة، يعني ركبت فيها ألفاظ صحيحة وألفاظ ضعيفة أو غير ذلك، أو أنها أحاديث ملفقة ظاهرة الصنعة. وهذا يقول فيه الإمام الذهبي المصنف كثيرا، قل هذا حديث ظاهر الصنعة. إيش يعني ظاهر الصنعة؟ يعني أنه مصنوع. وماذا نعني بمصنوع؟ موضوع ومخترع. نعم. وقد يجمع بين هاتين الطريقتين في الحكم على بعض الرواة، وهذا أقوى لا شك. حينئذ يكون الحكم مشتركا بين النظرية والتطبيق معه. قال ولهم، من هم؟ الحفاظ أهل الحديث. ولهم في نقد ذلك طرق متعددة. ايش النسخة عندكم؟ وإدراك قوي. هنا في التعليق يقول المحقق: وقع في الأصل وإجنان قوي تضيق عنه عباراتهم، ثم صحح إدمان إلى إدراك، وهذا خطأ، بل كلمة إدمان في هذا المقام أقرب إلى الصلاحة الحديث، لأنهم كانوا يدمنون النظر في العلل، فلفظ إدمان في هذا المقام أقرب إلى سياقات الإمام الذهبي وإلى ألفاظه وإلى تعبيراته التي فيها مزية لا تكاد توجد في غيره من متأخري علماء الحديث. إذن طرقهم المتعددة كأنه يقول نتجت عن ذلك الإدمان القوي لنظر لأهل الحديث ونظرهم في الروايات والرواة. قال ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم. تضيق عنه عباراتهم بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن هذه الأحكام التي يعرفونها نتيجة إدمانهم النظر في الأسانيد وفي الرواة وفي المرويات وفي الأخبار، ونتيجة خبرتهم بنصوص السنة السنية ومعرفتهم بنسق ألفاظ النبوة ووقوفهم على شرفها العالي وعلى علوها الشريف، فحينئذ هم لا يستطيعون أن يقول لك هذا حديث موضوع بحجة كذا أو بدليل كذا. يقول الإمام الذهبي: من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقييمها. الفصوص جمع فص، وهو ما يوضع من كريم الأحجار على الخواتيم لتزيينها وزخرفتها. والصيرفي كذلك، الصيرفي كذلك إذا رأى المال من خلال خبرته وإدمانه النظر في المال والأوراق يعرف أن هذا مزور أو صحيح أو بهرج أو مليح وهكذا. ولو أنه أراد إقناعك لم يستطيع، قل لك هذا الشيء أنا عرفته بالخبرة، أنت لا نريد أن أخبرك بخمس دقائق أن هذا مزيف وأن الذي عرفني أنه مزيف كذا وكذا، هذا يستحيل، وإنما هذا يعرف من خلال الخبرة والنظر وإدمانه في الوقوف على الصحيح. فمن أتقن الصحيح وأدمن النظر فيه عرف ما يخالفه وما يناقضه. وفي ذلك طبعا كلمات مشهورة لأئمة أهل الحديث من علماء العلل كابن المديني وابن معين وأبي زرع وغيرهم. قال: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية. الممارسة هنا إما بالحفظ أو الفهم أو القراءة والإقراء والتدريب، كل ذلك ناتج عن ماذا؟ ناتج عن طول المدة التي عايش فيها السنة النبوية المشرفة، قال: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد. هنا قوله أعني مخالفا للقواعد لا يلزم منه أنه يوجد لفظ رقيق لا يخالف القواعد. نعم قد يكون هنالك ألفاظ رقيقة تخالف القواعد وقد لا يكون، لكن الركة بحد ذاتها مخالفة للقواعد. أي قواعد؟ قواعد المنطق النبوي، أعني بالمنطق أي النطق واللفظ وما يصدر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما يدلل أهل الحديث النظر في الألفاظ المشرفة المبجلة التي كان يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام أخباره وأحكامه وقصصه، فثم تأتي ألفاظ أخرى على غير ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. يأتينا الحديث بالصفحة والصفحتين في صفة الجنة أو في صفة النار. بمجرد أن يقف أهل الحديث على هذا الحديث يعرفون أنه حديث مكذوب، لأن هذا ليس من صفة حديث رسول الله الطول. نعم هنالك أحاديث طويلة معدودة، الإمام الطبراني ألف كتابا صغيرا في مجيلين اسمه الأحاديث الطوال، لا يكاد يبلغ 30 حديثا، حديثه معدودة عشرات قليلة. إذن هذه الأحاديث الطوال كونها موجودة على غير ما ألفه أهل الحديث وعرفوه، فإن ذلك دال على ماذا؟ على أن هذا موضوع. وهنا نقطة، أن بعض هذه الأحاديث الطوال بعض منها أيها الإخوة في الله يكون مركبا، يأتون بحديث صحيح من هنا وضعيف من هنا وموضوع من هنا، ثم يسبقونه سبكا واحدا في نص واحد، وقد يقولون رواه معمر عن همام عن أبي هريرة، أو يقولون رواه نافع عن مالك عن ابن عمر، إلى آخر هذه الأسانيد التي يركبها هؤلاء الكذبة هؤلاء الوضاعون. فهل غفل ذلك عنه؟ فهل غفل عن ذلك أهل الحديث؟ أم كما قال ابن المبارك يعيش له الجهابذة؟ نعم. قال: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب، أيضا الأحاديث التي فيها يعني الترغيب والترهيب في صورة كبيرة جدا، له 500 زوجة في الجنة، كل زوجة لها 500 جناح وكل جناح 5000 ريشة، إلى آخر هذه الأمور، هذه يظهر مباشرة أن هذا مكذوب ومنحول ومفترى. لكن الحقيقة فضل الله كبير، بعض أهل العلم توسعوا في هذه الدائرة فحكموا على حديث ضعيفة على حديث حسنة أو صحيحة بالرد والضعف لكونها فيها الفضل الكبير، وهذا منهج المغلوط. إن لم ينضبط هذا المنهج فإنه سيكون منهجا مغلوطا. من يستحضر معنا مثالا على ما ردت به الأحاديث الحسنة أو الصحيحة بمجرد أنها ذكرت فيها الأحاديث أو الفضائل الكثيرة؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. حديث دعاء السوق هو أبرز مثل على ذلك، هو أبرز مثل وأشهر مثل على ذلك، حديث دعاء السوق. عندك مثل آخر؟ العكس، هذا المثل مثلا عكسي، لأن تقصد في فضائل الصور الثابتة. إذا قصدت فضائل الصور الثابتة فأنا لا أعلم من سكت فيها بهذه الصورة. أما المشهور الذي بينه أهل العلم وكشفوه في فضائل الصور فهو حديث من؟ حديث أبي بن كعب في فضائل الصور، حديث طويل ومشهور جعلوا له في كل سورة فضلا. هذا الحديث ظاهر الصناعة ومكشوف البضاعة وأنكره أهل العلم قديما وحديثا. قال: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم، هذه واحدة، أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتوافق أقوالهم فيه على شيء واحد. إذا ذكر الألفاظ الركيكة وينبغي أن يكون هذا نوعا مستقلا، وذكر معنى ذلك، قال أعني مخالفا للقواعد، وأرى أن ذلك ينبغي أن يكون أيضا نوعا مستقلا، لأنه قد يكون ركيكا ولا يكون مخالفا للقواعد، وقد يكون مخالفا للقواعد لكن الذي وضعه لغوي مثلا فلا يكون ركيكا، وقد يكون أيضا فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل. هذه ينبغي أن تكون ثلاثة أصناء تعرف من خلال ماذا؟ من خلال المتون. انتبه انتبهوا ماذا قال. قال وكان بإسناد المظلم. الإسناد المظلم الإظلام فيه نوعان أو الظلام فيه نوعان. النوع الأول فيه الظلمة بسبب تعدد الكذابين والوضاعين فيه، وأحيانا فيه ظلمة بكون رواته غير معروفين، مجاهيل لا ترجم لهم. لا نعني بمجاهيل لأنه ليس فيهم جرح ولا تعديل، ولكن مجاهيل لا تعرف تراجمهم، فيه مجاهيل لا تعرف تراجمهم، ثم يروون متنا مظلما، متنا ركيكا مخالفا للقواعد، فيه المجازفات او فيه اي صنف من هذه الاصناف. نعم. قال او اسناد مضيء كالشمس في اثنائه رجل كذاب او وضع. هذا النوع الثاني من الاسانيد. ما هو؟ ان يكون اسناده مشرق، فيه الرواة الفقول الكبار الاجلاء الجلة، ثم في وسطه او في اوله او في طرفه راوي كذاب او لا تعرف له ترجمة مثلا، والمتن كما قلنا ظاهر الصناعة، فهذا ايضا مباشرة يحكم عليها الحديث لانه موضوع. وانا اوجه الى ذلك نوعا ثالثا، وهو ان يأتينا باسناد كالشمس بدون ان يكون في اثنائه راو ضعيف او مجهول. وهذا ما يسميه اهل العلم بايش؟ المركب. المركب يعني انه ركبت اسانيد لرواة الصحيحين على متون مكذوبة ومفترى. كيف يميز اهل الحديث هذا من ذاك؟ لانه ممكن واحد يقول طب اذا ماذا يضمن لنا الان؟ تأتي مثلا الشيعة في بعض بلادهم او مثلا القاديانية او كذا يأتون الى نسخة صحيح البخاري او نسخة صحيح مسلم فيضعون فيها روايات اضافية. ما الذي يضمنه؟ واستمد نفسه وفي السند نفسه. اقول هذا سهل يا اخواننا، كتب السنة وكتب اهل السنة لم تضبط احاديثها فقط ولا متونها فقط ولا سندها فقط، بل والله ضبطت كلماتها وعدت حروفها. فهل يجرؤ كذاب او يكذب متجرع ليدخل سنة السنية ما ليس منها؟ وقد فعل بعضهم وانكشف ذلك ولله الحمد. فان يأتينا واحد ويقول وجدت جزء كذا وكذا لفلان الفلاني اسنادا من السنيد الصحيحين فيه حديث كذا وكذا فيذكر لنا حديثا موضوعا، نقول هذا الحديث كيف غاب عن اصحاب الصحيح، بل كيف غاب عن اصحاب السنن، بل كيف غاب عن تلاميذ هذا الشيخ الذي لم يروي عنه الا ذلك المجهول، بل كيف غاب عن اصحاب المسانيد والمعاجين التي كانوا يريدون ان يجمعوا فقط، حتى الموضوع موجود في كتبهم ومع ذلك هذا غير موجود. فهذا من اكبر الادلة على انه مكذوب ومفترى. وهنالك كلمة للامام ابن الجوزي يقول فيها كل حديث مخالف للمعقول وليس موجودا في الاصول فهو مكذوب منحول. اذا جمع بين امرين، المخالفة بدرجاتها الثلاثة التي ذكرناها، ثم كونه ليس موجودا في الاصول. اي اصول؟ اصول اهل العلم من اهل السنة من اهل الحديث الذين ضبطوها ورووها. لذلك في مجاميع الظاهرية المخطوطة ترون الجزء الحديثي الصغير في 20 ورقة 30 ورقة، ترون فيه من السماعات على الشيوخ والحفاظ والمحدثين الإجازات الروايات الشيء الكثير الكثير. وأحيانا نرى في السماعات يقال سمع فلان الكتاب كله إلا الورقة الأولى، سمع فلان نصفه الأول، سمع فلان 3/4 إلا الربع الأخير مثلا. هذا كله لماذا؟ كله لمزيد من الضبط والتحقيق والتوثيق والتدقيق الذي وصل فيه علماؤنا إلى الذروة رحمهم الله. قال فيحكمون بأنه مختلق، فيحكمون بأن هذا مختلق. المختلق هو الموضوع، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواطأ أقوالهم فيها على كل واحد. أقول هذا حقيقة من باب أمانة العلم أن ذلك في الغالب، أن تتواطأ أقوالهم على شيء واحد هذا في الغالب، بل في أغلب الغالب، لأننا نرى بالمقابل أهل الحديث يحكمون على أحاديث أنها موضوعة ويخالفهم غيرهم. من أكثر مثال على ذلك الموضوعات التي ذكرها الحافظ العراقي في المسند. الحافظ العراقي ألف جزءا صغيرا في إثبات أن في مسند الإمام أحمد موضوعات، فتعقبه الحافظ ابن حجر في كتاب سماه إيه؟ الذب لا القول المسدد، لا تخلطنا بأولنا، القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، ثم دافع عنها وبين أنها ليست موضوعة. إذن هذان حافظان جليلان كبيران من أكابر أئمة العلم والعلل، حكم أحدهما على حديث بالوضع والآخر خالفه، فحكم عليه بأنه غير موضوع. نعم. قال وقال شيخنا ابن دقيق العيد، ولعل هذه المرة الأولى وقد تكون الأخيرة التي يصرح فيها الإمام الذهبي باسم شيخه صراحة رحمه الله، وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. ابن دقيق العيد ماذا يقول؟ يقول إذا اعترف كذاب ما بأن هذا الحديث من افترائه فقد يكون كاذبا في اعترافه، لأنه كاذب، والكاذب قد يكذب حتى فيما يريد الاعتراف فيه بكذبه. ماذا يتعقب عليه الإمام الذهبي قائلا؟ قل هذا فيه بعض ما فيه، كأنه يقول سامحك الله يا شيخنا. ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفطة. السفطة هي نوع من ضروب الحكم العقلي الذي لا يبنى على العلم وإنما يبنى على الوهم، والوسوسة هي التخيلات والتوهمات الكثيرة التي تبدأ في الطهارة وتنتهي في الألوهية عند مرضاء النفوس وضعاف القلوب عافانا الله وإياكم منهم ومنها. قال هنا فائدة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة شرح النخبة تعقب الذهبي في تعقبه وإن لم يصرح باسمه، فقال: وفهم بعضهم من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. الحقيقة أن هذا ظلم للإمام الذهبي، فالإمام الذهبي لم يقل هذا إذا كان المقصود هو الذهبي، لأنه لم يصرح، قال وفهم بعضهم. قد يكون هذا البعض الإمام الذهبي وبالتالي فالحافظ ابن حجر في هذا لم ينسب الإمام الذهبي، وقد يكون غيره وقال فعلا هذا القول، وإن كنا لقلة اطلاعنا لم نقف عليه بقلة اطلاعنا وبحثنا. قال وفهم بعضهم من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، هذا غلط إذا كان المقصود الكلام الذهبي نفسه، لأن الذهبي يقول هذا فيه بعض ما فيه، لم ينكر ولم يبث ولم يقطع، وإنما يعني جوز وقوع الخلل في هذا الاعتراض. قال وليس ذلك مراده، هذا تكميل لكلام الحافظ ابن حجر، وليس ذلك مراده، وانما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لان الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا باحتمال ان يكونا كاذبين فيما اعترفا فيه. انا اقول هذا غلط بداية ونهاية. اما البداية فالذهبي لم يقل هذا، وانما نمز القول ولم ينتهي قطعا. والقول الثاني قياس القاتل المعترف والزاني المعترف على الكاذب المعترف قياس بعيد. هذا الكذب صنعته والاختلاق مهنته، وبالتالي اذا قال اي قول يحتمل ان يكون هذا القول بضاعة من بضاعته. لكن هذا القاتل الذي يعترف بالقتل وهو يعلم انه سيقتل بقتله، او الزاني اذا كان محصنا وهو يعلم انه سيرجم او يزد اذا لم يكن محصنا بسبب اعترافه، فهل يفعل؟ لا يفعل ذلك. ذلك هذا بالعكس قد يكون ابعد ما يكون ان يعترف الزاني او القاتل بقتله. نعم هذه مني. ثم قال الذهبي نعم كثير من الاحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما ان كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. هنا تعليق من ابي غدة يقول هذا الكلام لا يخلو من نظر طويل ويحتاج الى توجيه وتأويل ان كانت هكذا هي عبارة المؤلف. انا اقول الكلام ليس محتاجا الى نظر طويل ولا الى توجيه ولا تأويل ولا تعطيل، الكلام واضح وبين بدون اي اشكال وبدون كثرة تعويل. عندما يقول كثير من الاحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، يقصد بالدليل ايه؟ الدليل الذي هو الحجة كما قال اهل الحديث السابقون، وقد ذكر هذا في الموضع السابق، قالوا تضيق عنه عباراتهم، بمعنى انهم لا يستطيعون ان يقولوا لك هذا موضوع بدليل كذا، لان حكمهم بالوضع نتج عن ماذا؟ عن ذلك النظر والادمان القوي والصبر والاستقراء لروايات الثقات، وبالمقابل لاخبار الضعفاء والواهمين. اذا كلمة لا دليل على وضعه انما يريد به ماذا؟ يريد به هذا. اما اذا كان اراد لا دليل على وضعها اي انها ليست موضوعة وان هذا من باب التغطية، فنقول حتى هذا من الممكن، لان ونحن ضربنا على ذلك مثلا قبل قليل حافظ ابن حجر الحافظ العراقي، وعلى هذا فقط كثيرا من الاحاديث. قال كما ان كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، وهذا امر لا يحتاج الى تعليق. نعم قال المرسل علم، علم ايش؟ اي اشارة واسم، علم على ما سقط ذكر الصحابي من اسناده. فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول التابعي او فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في المراسيل الانواع الخمسة الماضية. هنا تعليقان، التعليق الاول قوله المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من اسناده. انا اقول هذه العبارة لها محملان، محمل صحيح ومحمل منتقد. فلنبدأ بالمحمل الصحيح، من يستطيع ان يوقفنا على الوجه في المحمل الصحيح؟ نعم لا لا اريد هذا، تفضل. لا ليس هذا، تفضل.
لا لا ليس هذا ايضا. تفضل. احسنت.
ظاهر السند ليس فيه صحابي. فالساقط من؟ صحابي. هذا في ظاهر الاسناد في صورته التي بين ايدينا او في سماعنا له عندما يرويه محدث ما. هل يذكر صحابيا؟ لا يذكر صحابيا. فهذا الكلام من حيث الوجه الصحيح له مستقيم غير مستقيم؟ مستقيم. لكن وجه الانتقاد فيه ان يكون ماذا؟ ان يكون فضل. نعم. خلصت عملا صالحا واخر سيئا. انما المقصود بوجه الانتقاد في هذا هو ان قولنا بسقوط الصحابي لا يلزم منه انه هو الساقط حتما. ولو كان ذلك كذلك لجاء هنا ما ذكره الاخ الكريم وهو ان هذا حينئذ صحيح. لكن الكلام في الظن الواقع من ان غير الصحابي ايضا ساقط. غير الصحابي ساقط. وعليه فوجه الانتقاد هنا ان يضبط وان يصحح بان يقال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة. من غير ذكر الواسطة. فالواسطة حينئذ تحتمل ان تكون ماذا؟ صحابيا او صحابيا وتابعيا او صحابيا وتابعيا ثانيا وثالثا الى سبعة تابعين هي اقصى ما عرف في السنة كما ذكر الحافظ ابن حجر. قال ويقع في المراسيل الانواع الخمسة الماضية. الانواع الخمسة الماضية الحسن والصحيح والضعيف والمطروح والموضوع. قد يأتينا حديثا مرسل لكن يكون اسناده ماذا؟ فيه راو كذاب. الان عندما نأتي الى هذا الحديث المرسل الذي في اسناده راو كذاب ماذا نقول عنه؟ ها؟ ماذا نقول عنه؟ موضوع ولا مرسل؟ ولا مرسل موضوع؟ انما يعل بالعلة الاقوى. هذه من قواعد النقد الحديثي. يعل بالعلة الاقوى. لا نأتي الى اسناد فيه راو الموضوع ثم نقول اختلف في وصله وارساله. وموضوع. كما يقال الميت لا يستحق هذا العزاء. نعم. قال فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق ومرسل الصنابح ومرسل قيس بن ابي حازم ونحو ذلك. هذه المراسيل هي صحيحة على مذهب بعض اهل العلم. اما تطبيقات اهل الحديث فانهم على ردها في جماهيرهم سلفا وخلفا انها مردودة. نعم عندما يأتينا مرسل لسعيد المسيب لا نعامله كمرسل ابن جريج مثلا. لماذا؟ لان مراسيل ابن جريج ايش قال فيها العلماء؟ كالريح. اي ليست قوية وواهية. ان مرسل سعيد المسيب وهو من كبار التابعين فالظن انه لا يرسل عمن دونه. هذا ما حسن الظن به. ولكن هل هذا يفيده في ان حديثه صحيح؟ لا يفيده. هو ضعيف وان كان في درجة من الضعف ليست كبيرة. قال فان المرسل اذا صح الى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. نقول نعم. واما جماهير اهل الحديث سلفا وخلفا فهم على خلاف ذلك. ولنتذكر الكلمة التي قالها المصنف رحمه الله في اول الكتاب عندما تكلم عن موضوع ايه؟ العلة والشذوذ. ماذا قال؟ قال وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. اذا الفقهاء كما ان لهم نظرا هنالك فان لهم نظرا ها هنا. نعم. بحبح في وجهه. قال فان كان في الرواة ضعف فإن كانت الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث أو ضعف الحديث، يجوز أن نقول ضعف أو يجوز أن نقول ضعف. قال بركة. ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل وإن كان متروكا أو ساقطا، إما أن يقال وهن الحديث وطرح أو وهن الحديث وطرح. طرح هنا تتعدى لازمة ومتعدية، حديث طرح بنفسه وطرح بسبب غيره. إذن الآن وجود ذكر ابن المسيب هنا وفي أنه هو المرسل لهذا الحديث مع وجود راو في الإسناد ضعيف أو متروك أو ساقط، هل وجود ابن المسيب أو عدمه له أثر؟ لا أثر له. حينئذ فإن كلمة إن إلى مثل ابن المسيب مع وجود واسطة ضعيفة فإن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه قد يفهم من ذلك تأكيد النقطة الأولى أنه إذا لم يوجد هذا الراوي الضعيف فإن حديث ابن المسيب المرسل يكون ثابتا أو قويا، وهذا على الراجح غير صحيح. قال ويوجد في المراسيل موضوعا، وهذا تكرار لكلمة قالها قبل قليل وهي قوله ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية ومنها الموضوعات. قال نعم وإن صح الإسناد. بالمناسبة كلمة نعم كثيرا ما يستعملها الإمام الذهبي سواء في كتب الحديث وفي كتب التاريخ، سير على من ولا في عشرات المواضع نعم، كأنه يتكلم مع واحد ويقف ويستدرك ويستطرد، وهذا من باب السلاسة والسهولة في اللفظ وفي التصنيف. لذلك نالت مصنفات الإمام الذهبي رحمه الله مرتبة عالية في حسن القبول بين أهل العلم قديما وحديثا. نعم وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. إذا الآن نزل بالطبقة من طبقة مسروق وابن المسيب وهؤلاء إلى طبقة مجاهد والشعبي والنخعي، وأن هذه مراسيل جيدة لأنها دون تلك المراسيل، وبالتالي اختلفت فيها أنظار المحدثين. فنحن نقول تعقيبا إذا كانت مراسيل الكبار كابن المسيب وقيس بن أبي حازم والصنابحي وهؤلاء على الراجح أنها لا تقبل، فكيف مراسيل من دونهم؟ قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن. فهل يقال في مرسل الحسن على معنى من أوهى واهن أم واهن؟ واهن، لأن واهن لا يقال واهن وليس واهنا، لأن أوهى من الوهاء. لو قال من أوهن وإن أوهن البيوت لبيت عنكبوت، أما أوهى هنا من الوهاء. نعم ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. إذن المراسيل قد تختلف درجاتها في الضعف على الراجح، لكنها في جملتها ماذا؟ ضعيفة لعلة الانقطاع بين التابع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الانقطاع الذي بين التابع وبين رسول الله عليه وسلم هو الذي سمى ارسالا. ولماذا سمي ارسالا؟ لان راويه ارسله لم يقيده براو ينقل عنه روايته، ومنها هنا سمي مرسلا. قال وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. إذا عندنا الآن راو من التابعين غلب الظن أنه أسقط اثنين، راو من التابعين غلب الظن أنه أسقط راويين بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ماذا يسمى سقوط راويين متتاليين؟ ماذا يسمى سقوط راويين متتاليين؟ تفضل. المعضل، هذا الراوي، هذا السند الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما غلب به على ظننا انه اسقط راويين، هل يسمى معضلا؟ هل يسمى معضلا؟ تفضل. لا يسمى معضلا، وان كان هو في الحقيقة معضلا، لكن لماذا لا نسميه معضلا؟ لان المعضل صورته اخرى. المعضل صورته في الغالب من وسط الاسناد، ليس من طرفه من جهة الصحابي، وليس من طرفه من جهة المصنف. اما اذا قلنا المعضل من جهة الصحابي من ومع وجود التابعي، فوجود التابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يجعلنا نحكم بان هذا مرسل. فاذا كان السقوط براويين من جهة المصنف فماذا يسمى؟ معلقا، وان كان في الحقيقة ايضا معضلا. هذا المعضل وهذا المعلق وهذا المرسل كلها ماذا تسمى؟ منقطعات. منقطعات، ومع ذلك لا يسمى منها واحد منقطعا الا اذا كانت صورته انه سقط منه راو او راويان، لكن بشرط اخر هو عدم التوالي. حينئذ نعرف ان هذه المصطلحات الاربع وان كان يجمعها سقوط الرواة، او بعبارة اصطلاحية وان كان يجمعها الانقطاع، لكنها لا تسمى منقطعة الا في وجه من وجوهها. نعم، قال المعضل هو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا. هنا لابد من شرط اضافي، وهو ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي، راويان فأكثر بشرط التوالي. قال وكذلك المنقطع، وكذلك المنقطع، وهذا فيه استدراك، هذا فيه استدراك، وذلك من جهتين. الجهة الاولى ان المنقطع لا يلزم ان يكون الساقط منه اثنين، فضلا عن ان يكون الساقط منه اثنان فصاعدا. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني اننا قد نقبل ان يكون ساقطا منه اثنان لكن بشرط عدم التوالي. ثم سقوط اثنين منه بعدم التوالي هذا ليس صفة المنقطع، ولكنه صورة من صوره، ولكنه صورة من صوره. نعم. قال فهذا النوع قل من احتج به، ويقصد هذا النوع من هنا انا كاتب ملاحظة فيها التماس عذر للامام الذهبي ولم اتنبه لها الا الان. عند قوله وكذلك المنقطع كتبت بنسختي قديما، كتبت بخطي على نسختي، وكذلك المنقطع اي هو في حكم المعضل لا ان تعريفه كتعريفه، يعني التماس عذر للامام الذهبي رحمه الله. كذلك المنقطع اي في ايه؟ في حكمه انه مردود لا في تعريفه، فضلا عن صورته. وإن كان لابد من اعتراض فقد تقدم الاعتراض. قال فهذا النوع قل من احتج به. الاحناف متأخرون، الاحناف يحتجون بالمراسيل حتى الى ايامنا هذه. قالوا لو قال احد قال رسول الله فهو مقبول، ويكفي وتكفي حكايته لرده. طبعا بعض وليس كلا. قال واجود ذلك، اي اجود المنقطعات، ما قال فيه مالك، بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فان مالكا متثبت، فلعل بلاغاته اقوى من مراسيل مثل حميد. من حميد؟ الطويل، وقتادة ابن دعامة السدوسي. لان مالكا رحمه الله في بلاغاته لا يريد الرواية، في الغالب يريد الاستشهاد، وفي الغالب في استشهاداته لا يستشهد الا بالصحيح. ومع هذا فان في موطأ مالك بلاغات اربعا كلها لا تصح، ومن اثرها حديث اني لا انسى ولكن انسى لاسن، اي لاثبت السنن، اي لكي اثبت السنن. فهذا حديث من بلاغات مالك وهو لا يصح. نعم ادعى بعض اهل العلم انه لا اسناد له، ولكن الحقيقة ان له اسنادا، وللحافظ ابن الصلاح ابي عمرو ابن الصلاح رسالة في وصل بلاغات مالك الاربعة طبعت في المغرب قديما، وطبعها ابو غدة في بعض رسائله التي طبعها قريبا، ولكن يجمع هذه كلها انها ضعيفة لا تصح. ومن دلائل ضعف حديثي اما اني لا انسى حديث الصحيحين اني انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، وانتهى الوقت فذكروني، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الله تسجيل هذه الماده مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلاميه.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الاسلاميه ان تعين لطلبه الكرام متوفر اسئله في مركز الامام الالباني من دورات وندوات. ونود ان نلفت انتباهكم الى ان حقوق قبل افريقيا من جميع اصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الاسلاميه، فلا يجوز لاحد شرعا نقلها او بيعها، فان ارباح هذه الاسئله تصب بالدرجه الاولى في منفعه المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من اسئله المركز ويحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل بتسجيلات بيت المقدس الاسلاميه في عمان. هاتف رقم 4 6 1 4 4 3 3. جزا الله خيرا من اعان على الحق.